别忘了在家里吃点素啊，不然
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون. اليوم الجمعة، آخر يوم في الأسبوع، الله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. أرحب مستمعينا بكل انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم. بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت على مدى ساعتين من الوقت أن الله أحيانا. أذكركم مستمعينا بالموعد اللي كلنا نحن نترياه، اللي هو افتتاح دبي للرطب بنسخته الثالثة، واللي بيكون إن شاء الله باكر السبت 18/7 الساعة 10 الصبح في قلعة الرمال على خط دبي العين. احنا نقول يعني دبي للرطب يمثل فرصة متميزة لكل هالبنخل انهم يشاركون في الاشواط ويتنافسون على الفوز بجوائز توصل قيمتها لاكثر من 200,000 درهم عن كل شوط المجموع الفائزين من الاشواط. اذكركم مستمعينا باشواط دبي للرطب اللي يبي يشارك فيها وفال الجميع ان شاء الله الناموس. اول يوم اللي هو باكر ان الله احيانا بيكون اكبر عذج دبي برعاية متحف الشندغة، اكبر عذج عام وحلوة دبي، هاي كلها بتكون إن شاء الله أول يوم وكلها بتكون برعاية متحف الشندغة. ثاني يوم يوم لحد بيكون إن شاء الله خلاص دبي وبيكون بومعان. يوم الاثنين بيكون إن شاء الله انخلت البيت وانخلت الجهات الحكومية وكلهن بيكون برعاية فرجان دبي. يوم الثلاثة إن الله أحيانا بيكون نخبة دبي برعاية إعمار. يوم الأربعة خنيزي دبي بيكون وخلاص عام. يوم الخميس انخلت البيت عام، ويوم الجمعة تمرة البيت دبي وتمرة البيت عام. يوم السبت نخبة عام، ويوم الأحد كاس الندر. تقدرون مستمعينا أنكم أنتوا تسيرون وتحضرون إن شاء الله هاي الأيام، مو مجرد أسبوع، وإن شاء الله فال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. بنخبركم عن موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت، الأولى إماراتية تراثية وطنية.
نخبركم أن التسجيل بدل رحلة الهجنة الجاية بنسختها 13 سنة 2026. سجل على hhc.gov.ae، خذ لك مكان فيها، ورابع الرحالة تكون واحد من اللي يشاركون في حفظ تراثك الوطني.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، اليوم في برنامجكم من داخل البيت بنرمس عن موضوع يوم نقول حق عيالنا فدوة عن راسه ولا يفده. نحن نقول مستمعينا تربية العيال الله يحفظهم ويبارك فيهم هي وحدة من أطول وأصعب الوظائف في العالم واللي تستمر العمر كله. التربية مستمعينا عملية مو بسهلة ولا هينة، وتحتاي منا وايد نحن تبون الصدق من الوعي، من الصبر، الحكمة. تحتاي أن نحن نطور من عمارنا مهاراتنا التربوية، يحتاج أن نحن نتعلم مهارات جديدة، حتى أن نحن يعني ما نسوي الأخطاء اللي كنا الأول نسويها بدون قصد منا. ساعات بين الشدة والتراخي وبين التغاضي والحزم، مرات الأهل يتغاضون عن أغلاط عيالهم، يتحرون أن هذا التغاضي والتسامح المبالغ فيه أحسن شيء، أحسن يعني أحسن شيء لعيالهم أو أحسن عشان عيالهم، ونسوي هاي النوعية أو ونشوف هاي النوعية من الأهل يشوفون عيالهم يغلطون ويكون رد فعلهم عادي، فدوة عن راسه. سواء كان الغلط أنه كسر شيء غالي أو خرب موتر بسبب التهور أو حتى التصرف بتهور وما قدر النعمة. اليوم نحن بنناقش هذا الموضوع مستمعينا ويهل الشور والخبرة، وضيفتنا الدكتورة رقية محمد الطنيجي، أستاذ مساعد في جامعة الذيد قسم علم الاجتماع. مرحبا دكتورة.
مرحبا أستاذة.
مرحبا لها. صباح النور والسرور، إيش حالك؟ عساك بخير.
طيب الله يسلمك.
الله يطول في عمرك. دكتورة، ساعات نحن نقول لعيالنا ونقولهم فدوة عن راسك، ولا يعلي يفداك، ولا يعني الشيء اللي نحسسه أن هذا كله يتعوض يوم هو سلم على ما قال. والكلمة هاي نحن نسمعها وايد من حتى نحن نقولها من بعض الأهل، إذا سوى الياهل شيء غلط سواء كان بسيط أو حتى عود، في رأيك متى تكون هاي الكلمة تعبير صحي عن المحبة، ومتى تتحول الرسالة تشجع على الاستهتار وأنه ما يتحمل المسؤولية هذا الياهل؟
طبعا كلمة فدا من الكلمات اللي نسمعها وايد في مجتمعنا الإماراتي، وهي أكيد طالعة من قلب الأهل وتعبر عن المحبة والرحمة والخوف على العيال. وفي عاداتنا وتقاليدنا الأهل معروف عنهم الوقفة مع عيالهم والحرص أن الولد ما ينكسر أو يحس أنه بروحه وقت الغلط. لكن في نفس الوقت أهل الإمارات تربوا على قيم مهمة مثل تحمل المسؤولية، احترام النعمة، وحفظ حقوق الناس. فكلمة فداء تكون جميلة وصحيحة لما تنقال عشان تحتوي الولد بعد الخطأ وتخليه يحس أن أهله يحبونه، لكن مع توجيه أنه يعترف بغلطه ويصلحه.
نعم.
أما إذا صارت فداء تستخدم في كل موقف كأنها تلغي الخطأ أو تخلي الأهل يدافعون عن الولد حتى لو كان هو المخطي، فهني ممكن تتحول من كلمة محب إلى رسالة غير مقصودة تعلمه أنه ما عليه مسؤولية وأن الغلط له مبررات دائمة. نحن طبعاً في مجتمعنا الإماراتي نعتز بتربية العيال على الرجولة والاعتماد على النفس ورد الحقوق لأصحابها. فالمحبة الحقيقية مو بإننا نتساهل لهم بكل شيء، المحبة أن نوقف وياهم ونساعدهم يتعلمون من أخطائهم. يعني لما نقول فدا أهم شيء تتعلم من غلط وتعدل تصرفاتك، هني تكون الكلمة في مكانها. أما يوم نقول فدا ما عليه حتى لو كرر نفس الغلط، هني ممكن تكون من غير قصد نربي على عدم المسؤولية. فالميزان في تربيتنا الإماراتية، ومثل ما تعودنا قلب حنون وكلمة طيبة، لكن بعد موقف يعلم ويقوم.
نعم صحيح. حد من العرب يعتقدون أن محاسبة العيال تأثر في ثقتهم بأنفسهم أو تخليهم ينفرون من هلهم، عشان شي يستخدمون أسلوب التغاضي بشكل خلينا نقول دكتورة مبالغ فيه. لأي مدى هذا الاعتقاد صحيح؟ وشو الآثار التربوية للتساهل المستمر؟
طبعاً نحن تعلمنا في مجتمعنا الإمارات أن نربي العيال على الرحمة، ودائماً الرحمة تكون موجودة بين الأهل والعيال. المحاسبة إذا كانت بهدوء وعدل واحترام ما تقلل من ثقة الابن بنفسه، بالعكس تعلمه يتحمل المسؤولية، يتحمل مسؤولية تصرفاته ويفرق بين الصح والخطأ، بين المقبول والغير المقبول، بين الحلال والحرام، وبين عاداتنا وتقاليدنا. في مجتمعنا الإماراتي التربية كانت وما زالت مبنية على الحزم مع الرحمة. فالولد أو البنت يحتاجون يعرفون أن الأهل سند لهم، لكن في نفس الوقت في حدود وقيم لازم يعرفها. أما التغاضي المستمر عن كل خطأ فيخلي الابن يعتقد أنه ما في عواقب لتصرفاته، وهذا طبعا بينعكس على سلوكه داخل البيت وخارجه. فالاعتدال هنا هو الأساس، نعاتب وقت الغلط ونوضح السبب ونفتح باب الحوار، وبعدها ننهي السالفة بدون تجريح أو تذكير دائما بالغلط. هالطريقة نحافظ على العلاقة ونربي أبناء واثقين بأنفسهم، وفي نفس الوقت يعرفون المسؤولية ويحترمون القيم اللي تربوا عليها. لكن طبعا التساهل المستمر في التربية قد تكون له آثار تربوية واضحة، خصوصا إذا كان على حساب وضع الحدود والقواعد. هي الطفل اللي ما بيتحاسب أو الولد اللي ما بيتحاسب بيكون عنده ضعف تحمل المسؤولية. إذا كل مرة تعود أنه يغلط بدون محاسبة بيصعب أنه يتحمل نتائج تصرفاته. قلة احترام الحدود، بيحس أن القوانين والأنظمة مجرد كلام سواء كانت في البيت أو المدرسة أو حتى داخل المجتمع. بيكون عنده ضعف في انضباطه في ذاته، شعوره بالاستحقاق، بيعتقد أن كل شيء لازم له بدون جهد أو التزام.
نعم.
طبعاً بتأثر في علاقاته الاجتماعية، بيواجه مشكلات مع الأصدقاء، مع المعلمين، مع زملاء العمل في المستقبل، لأن الحياة ما تعود أن تكون فيها حدود أو قوانين، وكلها حياته فيها تساهل. نعم. وتنعكس تلفزيون عليه.
نعم. زين كيف يقدرون الأهل أنهم يفرقون بين الخطأ اللي يحتاج احتواء وتوجيه بين الخطأ اللي يستوجب وقفة حازمة عقوبة تربوية مناسبة عشان ما يتكرر؟
هني طبعاً نحن في تربيتنا الإماراتية الأهل دائماً يحاولون يوازنون بين الرحمة والحزم، لأن عيالنا أمانة وتربيتهم مو بس في توفير احتياجاتهم لكن بعد في تعليمهم الصح من الغلط وتحملهم المسؤولية. فالفرق بين الخطأ اللي يحتاج احتواء والخطأ اللي يحتاج وقفة حازمة يعتمد على سبب الخطأ وطبيعته. إذا كان الخطأ بسبب قلة خبرة أو سوء تقدير، خصوصاً إذا كانت أول مرة، فهني دور الأهل يكون في الاحتواء والتوجيه، يقعدون مع الولد يفهمونه بهدوء شو اللي صار وليش كل تصرف غلط، يعلمونه الطريقة الصحيحة. أما إذا كان الخطأ متكرر أو في تعمد أو يسبب ضرر لغيره، فهني لازم تكون في وقفة واضحة وحازمة، لأن التساهل في هالمواقف ممكن يخلي الولد يتعود أن الأمور تمر بدون حساب. والحزم هني مو بمعنى القسوة، لكن رسالة للولد أن الكل فعل نتيجة وأن المسؤولية جزء من شخصيته.
نعم. يوم يتسبب الياهل دكتورة في خراب شيء أو خسائر مادية بسبب الإهمال أو التهور، هل من الأحسن أن يتحمل جزء من نتائج غلطه؟ وكيف نطبق هذا بطريقة تربوية ما تحسسه بالإهانة لكنها تعلم المسؤولية؟
طبعا في مجتمعنا الإماراتي تربينا على أن النعمة لها قيمة وأن الإنسان لازم يحافظ على اللي عنده ويحترم تعب غيره. عشان كذي إذا تسبب الولد في إتلاف شيء أو خسارة بسبب إهمال أو تهور، فمن المهم أن يتحمل جزء من نتيجة أخطائه، لكن بأسلوب تربوي يناسب عمره وقدراته. لأن الهدف أن نحن مو بنعاقبه أو نجرحه، الهدف أن نعلمه معنى المسؤولية. مثال، إذا الولد خرب جهاز لأنه ما استخدمه بالطريقة الصحيحة، مو بس نقول له فداه وما عليه ونعدي الموضوع، الأفضل نشرح له بهدوء أن هذا التصرف غلط ونخليه يساهم في التصليح من مصروفه إذا كان عمره يسمح له، أو يساعد بطريقة ثانية تناسب قدراته. إذا أتلف غرض حق شخص ثاني يتعلم يعتذر له ويحاول يصلح الغلط، لأن رد الحقوق واحترام الناس من القيم اللي تربينا عليها. هذا الأسلوب يخلي الولد يفهم أن الخطأ ما يعني أنه نرفضه أو نقلل منه، لكن يعني أنه عليه يتعلم ويصلح اللي صار. الأهل اللي يقولوا له نحن نحبك ونوقف وياك بس نبغي نعلمك أن كل شيء له قيمة وكل تصرف له نتيجة. وهذا طبعا من صميم تعاليم ديننا الإسلامي، فالوالدين مسؤولين عن غرس قيم الأمانة وتحمل المسؤولية في عيالهم.
نعم. نصايح العملية دكتورة اللي تخبرين بها الأهل حتى أنهم يحققون التوازن بين الحنان والحزم ويحسون عيالهم بمحبتهم، يعني خلينا نقول، وفي الوقت نفسه يتعلمون احترام النعم وأنهم يتحملون المسؤولية ويدركون أن الكل تصرف عواقب.
إذا نبغى نربي عيالنا تربية متوازنة، فلازم نعرف أن الحنان والحزم مو ضد بعض، بالعكس هم يكملون بعض. في مجتمعنا الإماراتي تربينا على أن البيت والمدرسة الأولى، وأن الأب والأم لهم دور كبير في غرس القيم مثل الاحترام، تحمل المسؤولية وحفظ النعمة والوقوف مع الناس. أول نصيحة للأهالي أنهم يحطون قوانين واضحة وثابتة داخل البيت، ويخلون الولد يعرف من البداية شو المطلوب منه وشو اللي ممكن يصير إذا أخطأ. يوم تكون الحدود واضحة الولد يحس بالأمان ويعرف أن الأهل مو بيعاقبون على كيفهم لكن يوجهونه عشان يتعلم الصح من الغلط. والأهم أن تطبيق القوانين يكون بعدل وهدوء مو بحسب المزاج أو وقت الغضب. ثاني شيء مهم أن نفرق بين الخطأ وبين شخصية الولد. إذا غلط الولد اللي سواه مو بصح، مو بنقول له أنت ولد سيء أو مستهتر، لأن هدفنا نصلح التصرف مو بنكسر شخصية الولد أو نهز ثقته بنفسه. التربية الناجحة هي اللي تخلي الولد يعرف أنه محبوب حتى لو أخطأ، ولكن في نفس الوقت يعرف أن خطأه يحتاج تصحيح. ثالثا، لازم الأهل يكونون قدوة قبل لا يكونون موجهين، لأن عيالنا يتعلمون من اللي نشوفه أكثر من اللي نسمعه. إذا شاف الولد أبوه وأمه يحافظون على النعم، يعترفون بأخطائهم، يعتذرون إذا قصروا ويتحملون مسؤولية قراراتهم، بيتعلمون هالقيم بشكل طبيعي بتترسخ فيهم. ومن الأمور المهمة بعد أننا نحن نخلي المحاسبة فرصة للتعلم مو بوسيلة للعقاب بس. إذا الولد أتلف شيء بسبب الإهمال، نعلمه أن عليه دور في الإصلاح الخطأ، يساهم في التصليح ويعوضه بطريقة تناسب عمره. وإذا أخطأ في حق أحد، نعلمه يعتذر ويرد في الحق لأصحابه. هاي المواقف تربي فيه الإحساس بالمسؤولية الاحترام. وفهني اتي دور كلمة فداء اللي نسمعها وايد في مجتمعنا، اللي هالكلمة فيها محبة وحنان، ومن الطبيعي الأهل إنهم يخافون على عيالهم ويدلعونهم، لكن لازم ننتبه إن المحبة ما تكون بسبب إلغاء المسؤولية. نقول فداء، المهم تتعلم من غلطك وتصلحه، مو فداء ما عليه حتى لو كرر الخطأ، لأن التساهل الزايد ممكن يوصل رسالة للولد إن كل شيء مسموح وما في عواقب. وفي هذا المعنى طبعا أكد دين الإسلامي في سورة الإسراء وقل بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي أن كل إنسان مسؤول عن عمله وتصرفاته. وفي النهاية التربية الناجحة هي أن الولد يكبر وهو حاس بحبة أهله ووقفتهم وياه، وفي نفس الوقت يعرف أن المحبة ما تعني تبرير كل تصرف، وأن لكل فعل نتيجة. هني الرب يجيل واثق من نفسه، يحترم النعم، يقدر أهله، يتحمل مسؤولية قراراته، ويحمل القيم اللي تربينا عليها في مجتمعنا الإماراتي الأصيل.
نعم، الله يحفظ عيالنا يبارك فيهم، يلهمنا نحن كأهل الطريقة الصحيحة في التعامل وياهم يا رب العالمين. أنا أشكر مداخلتك وياي دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
شكرا جزيلا،
يا حياك الله، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا الدكتورة رقية محمد الطنيجي، أستاذ مساعد في جامعة الذيد قسم علم الاجتماع. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
قصيد فزاع
الأولى، منكم وفيكم، منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن فدوة عن راسي، يوم نقول لعيالنا فدوة عن راسه، ويوم نقول لي فداك مثلا، بين الشدة والتراخي وبين التغاضي والحزم. نحن كأهل ساعات تبون الصدق نتغاضى عن أغلاط عيالنا، وليش؟ لأن نحن يعني ما نبى نكسر بخواطرهم، ما يهونون علينا، يجي في بالنا أن يمكن نأثر على نفسيتهم. اليوم نحن مستمعين نناقش هذا الموضوع ويا هل الشور وهل الخبرة، حتى أن نعرف متى نرخي ومتى نشد، وكيف أن نحن ما نخسر عيالنا. ويانا الدكتورة أسمى حمدان السعدي، مدير مركز دراسات الأسرة والطفل في جامعة الشارجة. مرحبا دكتورة.
مرحبا وسهلا أختي حصة بن صبيح، صباحكم خير وسعادة
نور والسرور. يا مرحبا الساعة، شحالك عساك بخير؟
الحمد لله يسرت الحال.
الله يطول في عمرك دكتورة. من اللي نشوفه ونلاحظه من الناس اللي حولنا أن حد من العرب يكونوا وايد متساهلين، وحد منهم يكون يعني شديد ويعياله ويدور خلينا نقول المثالية، والنسبة الأقل منهم في المجتمع لا يقدرون يوازنون بين أنه يتساهل وبين أنه يكون حازم في بعض الأمور. فمن وجهة نظرك دكتورة متى يكون التساهل وفي أي عمر؟
نعم، التساهل اليوم ما له عمر معين. كيف ما له عمر معين؟ التساهل التربوي المقبول هو اللي يمنح من قبل الأسرة فرصة أن الطفل يتعلم، وخاصة الأطفال يتعلمون من خلال التجربة. هذا ما يلغي طبعاً اللي هو يسمى بالحدود والقواعد الموجودة، لكن مع التقدم في العمر كل مرحلة تختلف عن المرحلة الثانية، يعني الطفل غير عن المراهق. فهنا التقدم في العمر خاصة في مرحلة المراهقة ينبغي أن ما تقل مساحة التساهل تدريجياً، لأن المراهق صار يعني قادر على الإدراك، على أنه قادر أنه يميز، وصار مطالب بتحمل المسؤولية في قراراته. فالتربية الناجحة هي اللي تقوم على الانتقال تدريجيا من الحماية إلى المسؤولية.
نعم، متى لازم زين يكون حزم ودقة في التعامل ويا العيال وفي أي عمر بعد؟
نعم، الحزم ما له مرحلة عمرية، هو مبدأ تربوي يتكيف مع اللي هو نمو أو المراحل اللي يمر فيها الأبناء، يعني خاصة الطفل في سنواته الأولى. هذا الطفل بحاجة إلى قواعد واضحة، وضوح الحدود هذا يساعد بشكل كبير أنه يصير في تنمية في الشعور بالأمان، أن هذا الطفل ينضبط ذاتيا. ومع التقدم في العمر ما تقل أهمية الحزم، لكن الأدوات هني تتغير. نعم، يصير في شيء اسمه حوار إقناع، يتم مشاركة من قبل الأم والأب للأبناء، يشاركون أبنائهم في اتخاذ القرارات مثلا في البيت، لكن تبقى القواعد الأساسية ثابتة. الحزم الحقيقي البعض اللي قد يعني يراه أنه بالصراخ والعقاب القاسي، هو مش معناته بالصراخ والعقاب القاسي، هو الاتساق في تطبيق هذه القواعد. لازم يكون في عدالة في التعامل، ربط الحقوق بالواجبات. في دراسات تشير لأن الأطفال اللي يتربون في بيئة تتسم هذه البيئة بالحزم، لكن هذا الحزم يكون متوازن، هذين هم يحققون مستويات أعلى، يكونون متوافقين نفسيا، يكون عندهم كفاءة اجتماعية مقارنة باللي تربوا في بيئة فيها تساهل أو فيها نقول بيئة سلطوية.
نعم، زين دكتورة شو نتيجة التساهل؟ احنا يوم نقول أن هذيل تربوا على التساهل، شو نتيجة التساهل المبالغ فيه على هذيل العيال؟
التساهل المبالغ فيه هذا يعكس بشكل سلبي على البناء اللي هو النفسي والاجتماعي للعيال. في دراسات ظهرت أن التربية المتساهلة ترتبط بانخفاض أن مستوى الضبط الذاتي، يعني الشخص عنده ضبط ذاتي، لكن هذا الضبط الذاتي ينخفض لدى هؤلاء الأفراد، أنهم يعني تنخفض عنهم الشعور بالمسؤولية، وهذا راح يخلي الشخص اتكالي، يتكل على آخرين. إذا صارت عنده مشكلة معينة الآخرين يحلونها له، ومش قادر يحل هذه المشكلة راح يواجه صعوبة في الالتزام في الانضباط، حتى عادي ما يتقبل النقد. ومن الناحية الاجتماعية راح يواجه أو اللي تعودوا على اللي هو التساهل بشكل كبير، راح يعني ما راح يستطيعون يتكيفون فيما بعد يعني في الحياة، خاصة في بيئة العمل في الحياة الزوجية. هذه هالبيئتين بالذات تقوم على الالتزام وتحمل المسؤولية. نعم، فإذا الشخص منذ الصغر تربى على عدم الانضباط الذاتي،
ومش قادر يتحمل المسؤولية، هذا راح يأثر عليه فيما بعد.
نعم، هني رمسنا من الجانب، من جانب التساهل. أنينا من الجانب الثاني واللي هو الحزم والشدة، أن نتعامل هذا الياهل بحزم وشدة، شو تكون النتائج؟
طبعا الحزم إذا تحول إلى نقول تسلط، إن مثلا قسوة،
نعم،
هذا راح يفقد قيمته التربوية، يترك أثر نفسي في اللي هو الفرد. فالتربية السلطوية المرتبطة بارتفاع مستويات القلق والخوف عند الفرد، وحتى تقدير الذات عنده راح ينخفض، وراح تضعف عنده مهارة اللي هو التواصل مع الآخرين. فالابن بهالطريقة عادي يلجأ إنه يغطي على الأخطاء اللي هو ارتكبها. ليش؟ يخاف من العقاب.
نعم.
والله راح يعاقبوني، راح أتذب عليهم، ما راح أغطي على هذه الأخطاء بدل ما يعترف بها. فهني العلاقة بين الوالدين وبين الأبناء تضعف، ويضعف التواصل.
نعم صحيح.
فلازم تكون في علاقة دافئة، في حوار. الحزم يكون حزم معتدل، إحنا دائما نقول نمسك العصا من النص، وهذا يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على اتخاذ القرار.
نعم صحيح. أكيد كل العيال يغلطون دكتورة، ويكون في تقصير أو تهاون في جانب معين، لكن الأهم كيف نحتوي الياهل ونسعى نحن في أن نحن نصحح هذا الغلط. برأيك كيف نحتوي العيال عقب الغلط، وبحيث يكون في احتواء ويلحزم في نفس الوقت، وأنهم نعلمهم يتحملون نتيجة أغلاطهم؟
أختي حصة، الاحتواء خاصة الأبناء بعد الخطأ هذا أهم مؤشر من مؤشرات النضج التربوي. الخطأ لازم نحن نشوفه وصفة فرصة للتعلم، مش للهدم وللإهانة، لا. ففي أدبيات تربوية توصي وخطوات أن لابد من الفصل بين الشخص والسلوك، بحيث أن هذا الابن يحس أنه عنده يعني قيمته محفوظة، وأن المرفوض هو التصرف، مش شخص هذا الإنسان أو شخص هذا الطفل أو شخص هذا الابن. الاستماع، نستمع لهم، نفهم دوافعهم، كيف نحن نصدر الأحكام، والحوار اللي هو أنا أعتبره الحوار مهم جدا، يساهم بشكل كبير على تنمية التفكير التحليلي والنقدي، وتحمل مسؤولية عند هؤلاء الأبناء، هذا الجيل الآن الجديد. في الوقت نفسه يعني ينبغي أن ينتهي الموقف برسالة طمأنينة، أتأكد يعني الأسرة لهذا الابن أن نحن نأكد على استمرار الحب، استمرار الدعم. في دراسات كذلك أختي حصة تصير أن الأبناء اللي يتعلمون بصورة أفضل، اللي هم اللي يشعرون بالأمان العاطفي عند الوالدين، في نفس الوقت اللي هو إلى جانب المساءلة التربوية.
نعم.
الاحتواء مش معناته أنا ألغي العقوبة، لا، في عقوبة، لكن العقوبة لا ينبغي أن تلغي الاحتواء.
نعم صحيح. الله يحفظ عيالنا، يبارك فيهم، يهديهم ويصلحهم، يرضى عليهم ويرضيهم، ويرزقنا نحن نقول برهم في غير مشقة، ويعيننا على أن نحن نربيهم التربية الصالحة. دكتورة أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرت. ومن يقول يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة أسماء حمدان السعدي، مدير مركز دراسات الأسرة والطفل في جامعة الشارجة. بنخبركم مستمعينا من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، اللي هي رحلة الهجن. مركز حمدان بن محمد لحياء التراث ينظم رحلة الهجن، وهاي الرحلة مستمعينا اللي أنت بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وبتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تيرب الحياة بين العراجيب في الصحراء وتبات في خيمة. نقول لك هالتجربة حلوة، بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة، وتعزز فيك انتمائك وفخرك بهلنا الأوليين ليه تعبوا وعانوا في تفاصيل حياتهم لين وصلنا نحن ووصلت بلادنا لكل هذا العمار والخير اللي نحن فيه. اللهم لك الحمد. إن بغيت تعيش هالتجربة مستمعنا، ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان فيها وترابع الرحالة. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
هذه الحمار ايام وشف النجمرم ويتسني على عقمرم ويتسني على
وهاب ورقلت بدوي وغيري الغر سكرة قالوا سكرة
وانو اللي انت وراح
الله
وانا علي زادت هموم وانا علي.
إذاعة الأولى من دبي. ريال اللي تباه
بغيت أبارك لكم جميعا بداية العام الدراسي الجديد.
يشك ويرجع
وضيع من الجزائر وصل للمغرب وكمل ثلاثة أيام الحين حصلوه؟
حصلوه
مبروك خلاص حصلوه.
حي قبال
عارك عرفتني؟ والناموس
بشوش
انت الله يهديك.
يا الله يهديك انت
انت والله
ما أنا ولد ولد ثانينا
رحول
بالسلامة. الله يطول بعمرك صوتك وروح أشوف طال عمرك.
خير
لحظة أنا حلمت أنك أنت قايل لي اليوم عزوة
شريم
طلعني سجروا في خويت الكفس
أنت بعطيك خير خاص.
فزعنا غير. جد انتشر فيديو للشيخ حمدان وهو يصور ربع أهل بالقنص وهم بينهم زمط ويراوين أشقايل يعرفهم واحد واحد ويحبهم واحد واحد ومبين شقايل تواضع وسخات نفسه وياهم كأنهم عائلة وحدة وواضح كم كثير يحبونه الصغير قبل العود. الحقيقة حمدان غير.
اليوم غدانا شبه بري شبه بري. هذا سيد هلال الربع هني كلهم عبادي وين قوم المجرم هذا الصنف وهاي طاع عمرك راعي المرموم كلهم الربع هني شغالين على غدا شبه بري. هذا مها الربع هذا الجرناش العود وهذا الطباخ العود. شو سويت اليوم؟
حقق شيء.
ها؟
حقق.
أشكرك. قوم الكندي كلم وبدر مشرف عليه.
فزعنا غير.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
جنودكم أبناؤكم وبناتكم نحن عناوين الإرادة والمتون أروع شعوب الأرض نحن هاهنا المنجزون المبدعون الرائعون حيث الإرادة والتحدي والفداء نكون والمجد العظيم لنا يكون.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
فكر لنا يعر ورانا
قبض الشعب والدولة وانت زايدنا عقب زايد رحمة من رب مرسولة للعباد بطيبك السايد انت 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 نبض الشعب والدولة وانت زايد رحمة من رب مرسولة للعباد بطيبك السايد لك سيوف الحق مسلولة عامر وحنا عرب زايد عامر
سيوف الحق مسلولة
عامر عامر
يا ابو خلال لا فرقتني يا قيب يا ابو خلال وجمعتني يا شافي المنايات وجمعتني يا شافي المنايات والقير ما طول زماني والقير ما طول زماني والقير ما طول زماني شهرين والغالي ما شوف شهرين والغالي ما شوف عيننا الغالي والديتو يوم نام قدامي والديتو يوم نام قدامي ما خلاني الموت أنا شوف
الأولى ظلت المستريح من داخل البيت ويا حصة بن صبيح
مرحبا بكم مستمعينا ليس رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسيايركم ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى هلا هلا في عماركم الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا ييسر أموركم يوفقكم ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعلفيه العافية أذكركم مستمعينا بالأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واللي هي التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22 حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية فال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس شرم ما خبرتكم مستمعينا في بداية الحلقة أن باكر انطلاق دبي للرطب إن الله أحيانا والافتتاح إن شاء الله بيكون الساعة 10 الصبح وأذكركم مستمعينا بالأشواط اللي تسوت جديدة في هاي السنة واللي هو شوط تمرة البيت شوط تمرة البيت لترسيخ جيمة النخلة كرمزي مع الأسرة والمجتمع أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق شوط تمرة البيت ضمن منافسات النسخة الثالثة من دبي للرطب 2026 واللي شرم ما قلت لكم باكر إن شاء الله الافتتاح وبيستمر دبي للرطب لين تاريخ 26/7 بيكون إن شاء الله موقعه في قلعة الرمال على خط دبي العين في خطوة جديدة تواصل نهج الحدث في استحداث أشواط نوعية تسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز مكانة النخلة في الوعي الوطني. أي إطلاق الشوط الجديد مستمعينا امتداد لسلسلة المبادرات اللي قدمها دبي للرطب خلال النسختين اللي اختفن، واللي شهدت استحداث أشواط تكون أول مرة على مستوى الدولة، من بينها شوط انخلت البيت، شوط الجهات الحكومية وكاس الندر، لتتحول هاي المنافسات من محطات نوعية أسهمت في إثراء الحدث وتوسيع حضوره المجتمعي، بما يعكس قدرة دبي للرطب على تطوير مفهوم المنافسات التراثية وإضفاء أبعاد اجتماعية وثقافية تتجاوز إطار الجوائز والتتويج. فال الجميع التوفيق، وفال الجميع الناموس. نحن نقول والله لا يخسر لكم تعب، كل هالعرب ليه تعبانة في نخيلها، ويعني طول السنة مو بلا سنة وحدهم تعبانين، الله حقهم شغالين، يعني هم يحبون هاي الشغلة وربوا عليها، والنخلة هاي يعني مبروكة. نحن نقول فكلها يعني من طيب خاطر يسوي لجل عمره ولجل هالبيت أنه يأكل ثمر طيب، لكن الحمد لله رب العالمين عندنا الله يبارك قيادتنا الرشيدة ما قصروا وسووا لنا المهرجانات هذه، اللي هو مهرجان ليوة للرطب ومهرجان دبي للرطب. في حين بيسوون أول مرة بيكون، أعلنوا وأشوف أمس في الأخبار أنه بعد بيكون إن شاء الله نسخة أولى للعين للرطب، الذيد الله يبارك، بيكون في عيمان، يعني في كل مدن دولة الإمارات. فنحن نقول الله يبارك لنا في حكومتنا وفي بلادنا، ويديم علينا الأشياء الطيبة، ويديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، وصلنا وياكم للفقرة الدينية، واليوم بتكون فقرتنا إن الله أحيانا اللي هي النية. النية أساس القبول، والنية الصالحة ترفع العمل البسيط ويستوي في ميزان العبد شرات ليبال. النية تجارة العلماء، كيف يقدر الإنسان أنه يضاعف أجر عمله في الدين ويستوي أجر في الآخرة بمجرد استحضار النية الصادقة. التركيز على أن الله سبحانه وتعالى ما ينظر للصورة والأشكال، لكن ينظر للقلوب ومكنوناتها. القرآن الكريم مستمعينا قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن نقول في يعني أمثلتنا النية مطية ولا النوايا مطاية، فبنرمس اليوم عن مفهوم النية وكيف نحن نستحضر النية. ويمطوعنا الدكتور عبد الله موسى. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك
الساعة. حيك ويبجيك يا مرحبا الساعة. شحالك دكتور؟
الحمد لله. أنت قلت كلمة حلوة، تجارة منو النية؟
نعم، تجارة العلماء، كيف يقدر الإنسان أن يضاعف أجر عمله في الدين.
السلام السلام إن شاء الله. ما شاء الله كيف يبتيها جميلة.
الله يطول في عمرك. أنا أبحث دكتور وأحب أقرأ وايد وأبغي أعرف، يعني الحين مثلا الحين يوم البداية كانت يوم قريت مثل النية مطية، أنت هني تبتدي تبحث، تبتدي تدور، تبى تعرف وعلى أي أساس أصلاً يابوها، الأوليين من وين يابوها، وشو اللي خلاهم يقولونها. فهذا اللي هو ردنا نحن، يعني أنت تبتديها قريت مثل في مكان وخلافتم تبحث لين توصل للشيء اللي أنت تبى تعرفه، لكن ما تبى تحتفظ بالعمرك لأن أنت بعد نيتك تبى توصله للعرب وتخبر العرب. فنحن يوم نردد الله يطول عمرك دكتور: إنما الأعمال بالنيات. ليش العلماء خلوا هذا الحديث ثلث العلم؟ وشو هي حقيقة النية في الإسلام؟ وكيف يفرق المسلم بين النية كشرط للعبادة مثل الوضوء والصلاة، والنية كمحرك للإخلاص؟
إن شاء الله. شوفي، أولا أنت قلتي تجارة العلماء، مو بس تجارة العلماء، تجارة جميع الناس صغيرهم كبيرهم حتى الصغير، ترى اللي ما بلغ الله يعطيه حسنات بس ما يكتب عليه الوزر عشان نعرف احنا، من يبدأ الطفل لما يكبر الله يأجره بالحسنات ما يكتب عليه إلا بعدين السيئات يوم بيبلغ. هي تجارة عظيمة، العلماء عرفوا أن هذه النية تطلعهم من العادة للعبادة. يعني كل عمل إذا أنت كتبتي ألفتي وسويتي كلها عشان الناس يقولون، عشان الناس تشتهرين وكذا، أنت طلعتي من المولد بلا حمص مثل ما يقولون المصريين. فلازم مني النية طبعا نحلها القلب، يعني ما الواحد يتلفظ فيها يقول والله نويت أكتب الكتاب هذا نويت كذا، إلا النية في المناسك الحج والعمرة هذا نوع من المنسك، نتلفظ نويت لبيك اللهم بعمرة أو بحج، هني النية مطلوبة لأن منسك مناسك الحج. أما في الصلاة بيبا كبر نويت أن أصلي 4 ركعات، هذا ما ورد، لا النبي قال لا الصحابة لا التابعين ولا حد من العلماء قال قولوا النية تلفظوا بالنية، يعني اللي قاله يعني كلامه ضعيف جدا جدا. النية محلها القلب، النية نحن ننوي يعني في قلبنا أن بنسوي هالشيء. يعني أنت تتصورين أنت دي السايرة الحين يوم أذن الظهر، ها لأن أذن الظهر أنا بتوضأ حق صلاة الظهر، وبالواحد صار وتسبح وتوضأ بس طلع قال أنا توضيت حق شو حق أي صلاة، لا إن لازم تخلين النية حق الظهر، يعني تنوين في قلبك الظهر مو بأنا أنوي شيء ثاني. يعني بعضهم شوي تساهل، لكن إحنا نقول إن النية تكون في القلب وتنوون بالأخص الفرائض. ترى يعني الحين واحد دخل الصلاة وناسي يصلي العصر فدخل كبر وناسي يصلي الظهر، فدخل الحين كبر نبي يصلي العصر عشان يتذكر هو يصلي أنه ما صلى الظهر فغير نيته من العصر للظهر، بطلت الصلاة. العلماء قالوا يعني من الفريضة للفريضة تبطل الصلاة. قبل لا أقول الله أكبر أني تكون معقودة في قلبي أن هاي صلاة الظهر،
نعم،
هاي صلاة العصر، هاي في العبادات في الفرائض لازم ننوي قبل لا ندخل المنسك. تحويل العادات إلى العبادات تجارة. أنت أنا هذه الكلمة اللي قلتيها جميلة جدا، هي يعني أنا أقول شيء يعني أشو السحر أعظم عن السحر، تحاولين فعل هذا اللي أنت تسوينه من ترقدين وتاكلين وتسرين دوام وتيم الدوام وأنت كل هالوقت أجر تحصلين شو بالنية. النية النية عظيمة جدا، أقسم بالله أن شو التجارة يعني شو أعظم رقم في الدنيا هني. يا الحسنات تضاعف عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. العمل بلا نية مثل الجسد اللي طايش ما في شيء ولا يتحرك ولا في روح. النية الصالحة بني قال حق ولده، ولدي انوي الخير، أنت بتكون في خير ما نويت الخير. هاي نصيحة أب لولده أن دائما في كل عمل ينوي. مرة كنت جالس يا أبو حمدان بدل الموت وكنا في غمران قبل الخطبة، كان يقول أبو حمدان قال لي واحد نصحني نصيحة من يومها، يقول أقسم بالله أني ما نسيت النصيحة هذه. قال أي شيء بتسوي حطه لوجه الله. يقول سبحان الله كيف هاي الكلمة دخلت في ذني وما طلعت لين يومنا هذا. أي شيء تسوون يا جماعة لا تخسرون، لا تخسرون أعمالكم حسنات ببلاش. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النية الطيبة بتأثر على حياتك على حياة الناس، ما بتقولين أوف كل أنا أسير كل أنا أسوي كل أنا ودي العيال كل أنا أجيب. صح إن نحن لازم نعطي مسؤولية الرجال يسير يسوي حتى عشان يتعلم، بس إذا سويتي إنوي الخير وأستانسي، بس ها لا تخليني اعتمد عليك ترى بيتعبك. بس نحن نقول النية مطلوبة، لا تخليني كسلان هذا الرجل، لا بس نيتك خليها بقلبك الله بيقدرك عليها. النية إنما الأعمال بالنيات. الله
هذا الإسلام العظيم والقرآن يدلنا على أشياء سهلة جدا ونحن غافلين، البعض غافل عنها. دائما هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا تكلمت وايد يعني سمحتي لي.
لا هو إحنا نبغى أكثر مثل الله يطول عمرك. يعني من الأشياء اللي قريتها دكتور إنه يعني العلماء يوصفون النية بأنها تجارة الأذكياء بعد.
إيه ترى هذا الذكي اللي يستغل الفرص. أنت كيف يعني في الحياة بس أنا استغل الفرص، أنا استغل الفرص في كل حياتي قبل لا أرقد أكل وأشرب وأطلع. لله في لله، وشوف حياتك كيف بتكون جميلة، ولا بيعورش قلبك على حد، ولا ليش ما قال لي، ليش ما شكرني وأنا عزمت وأنا وديت وأنا صرفت وأنا عطيت لوجه الله، سويتي وانت سويت لوجه الله. مرة واحدة مسكينة يعني، بس ديروا بالكم يا حريم، ها دول 500,000 حطيت في البيت وما حط وايد، شوي لو بنوا بيت عقب مسكين عاد سوت مشاكل بينهم، ما عنده لا إيصالات ولا شيء. قلت له أنت قبل نويتي لوجه الله؟ قالت يا شيخ والله نسيت، أنا كنت بس يعني ريلي بساعده. قلت أنت ساعدتي يعني لله؟ نويتي أنك تساعدين لله؟ قلت ما أذكر. قلت ما علي، الحين من اليوم رايحة باش تتذكرين هذه النية. هي كانت لله أكيد، مدام نويتي تساعدين ريلك هذه نية وأجر عظيم لك. والله استأنست مسكينة مع أنه ما بتحصل شيء، بس النية هذه الصالحة الصدقة. تخيل أنا يعني ذكرتها ب500,000 صدقة، مع أنه الأسير تشتكي عليه طبعا، يعني ما الحقوق ما تضيعيني في الدولة أن نحن مسكينة هذه يعني. لكن النية الواحد يوم يجعل نية لله ما يحزن وايد.
صحيح
ما يحزن والله.
دكتور كيف نحن يعني نقدر أن نحول عاداتنا اليومية؟ لا أنا أقول لك إنزين. الله يطول عمرك دكتور، كيف نقدر أن نحن نحول عاداتنا اليومية اللي هي خلنا نقول الرقاد، الأكل، الدوام، حتى الرياضة اللي بنسويها الصبح مثلا، نحن بنمشي طشونة، أن بنحرك مثلا عضلاتنا، أن كيف نخليها عبادة ونحط في نيتنا أن نحن نبى الأجر عليها.
شوفي أنت الحين أستمي رياضة، أنا حط في بالي أني أعبد الله، حتى لو أصل عمري 70-80 سنة بعدني صاحي أروكع سوجد.
نعم.
يعني أنا فرق بيني وبين فلان ما يسوي رياضة في العبادة، هذه النية أني أقوي جسمي على الطاعة، أني أخدم عيالي أوديهم أجيبهم حتى لو هم كبار، أسأل الله أن يفتح علي زيادة من الأموال عشان أساعد عيالي عشان أساعد الناس. أنا طماع في الخير، حتى أساعد عيالي وأساعد الناس. إذا واحد إذا قصيرة ما يقدر يساعد، فهذه النية الله سبحانه وتعالى بيوفقك فيها. نعم. بيعطيك مني الله، بيرزقك الله مني عشان تعطين فلان وتعطين عيال زوجينهم، تبنين بيوت وياهم، تشري لهم سيارات. هذه النية فيها بركة، هذه النية كل عمل سوونه إنه لوجه الله. أعظم فقير، أعظم مسكين عندك عيالك وزوجتك اللي أنت تكد عليهم، فهذه النية نية صدقة يعني. أنا يوم عرفت هذا المبدأ هذه نيتي، أقول الله يفتح عليه ويفتح عليه الجميع يا رب، أن نقدر نشيل عيالنا نشيل أهالينا.
نعم.
هذه النية طيبة تكون.
زين دكتور، النية هل أن يمكن أن تكون يعني مثلا نية وحدة تشمل كذا عمل، ولا لكل عمل روحة نية مستقلة عنه؟
لا أنت شو يوم من تطلعين من البيت أنوي أنك أنت طلوعك هذا دوام ورياضة وغيره كل لوجه الله، عشان تطوعي على طاعة الله وأنك تساعدين الخلق، تساعدين عمرك وتساعدين الناس لوجه الله.
نعم.
هذه نيتيها يعني، ركزي عليها في قلبك وأنت طالعة. هدف إذا ما طلعتي ما عندك هدف ما بتحققين اللي تبينه. أنا دائما أحط هدف قدامي أحققه، حتى أكتبه في التليفون عندي، والله اني بعد 6 أشهر اطالع الهدف اللي انا حطيته حققته ولا ما حققته.
سبحان
الله. انا عندي اهداف يوميه احققها لاني حاط هدف.
نعم.
بتليفوني يوم بشوفك براويك.
نعم صادق.
لا واحد لازم ينوي. صح. ينوي. صح. ينوي الخير حتى يتحقق له الهدف الطيب، هدف الصالح لله سبحانه وتعالى.
نعم. انا عندي وايد اسئله دكتور، وانا يعني كاظني الوقت لكني كان ما بخليها في خاطري. احنا الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا دكتور ان دعاء اللي هو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن نقول يعني ان القلب هذا يتقلب يعني والرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا إلا لحكمة. زي نحن كمؤمنين كيف نقدر نجاهد أنفسنا أن نحن نصحح نيتنا؟ حد من العرب صراحة خلني أقولك يا يدخل في نفس الإنسان الرياء، يبقى المدحة من الناس.
شوفي شوفي هذه النقطة، حتى الصحابة لهم صحابة تخيلي كانوا يجاهدون عمارهم، لكن أنا أعطيكم شيء عشان ترتاحون، هذه ما تخلى في نفس أي واحد. صحابة لهم صحابة كانوا يجاهدون عمارهم عن نية، لكن حط ركزي أباكم تركزون، أول نية دخلتي الصلاة عشان تصلين وجه الله وتخشعين ها عشان لوجه الله، عقب الشيطان قص عليك قال لا عشان الناس يشوفونك لا تلتفتين، هاي النية الشيطان بيخربها.
نعم
فهمتي، النية الأولى يودوها ولا تلتفتون للنية الثانية، الشيطان بيدخل عليكم. هذا يسمونه تلبيس إبليس، في كتاب اسمه ابن جوزية تلبيس إبليس، أنا أنصحكم اللي ما اشتري يشتري ويقرأ يعرف الشيطان كيف بيقص عليه. إنو النية الأولى عقب النية الثانية جاهدوا عماركم فيها، ولا تخلون الشيطان يقص عليكم تودرون العمل والله أساس الناس بيقولون عني وتتركين الخير وتتركين العمل الصالح، الشيطان قص عليك وأنت انقص عليك أو انقص علي من الشيطان. النية الأولى ركزوا عليها.
نعم.
واضح؟
نعم.
العزم والوعي هي اللي تخلي أعمالنا عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، عرفتي؟
نعم.
هذا اللي أنا أقول، يعني عزموا وأنو النية الأولى، النية الثانية عقب الشيطان بيخربها ترى بيكم، لا تحطون بالكم ولا تشيلون وياهم ولا تسوون السالفة بعد أقولكم.
نعم.
اللي هو عنها العلماء قال اللي هي عن الفكرة هذه اللي هي عنها لا تفكر فيها.
دكتور الحد من العرب يسألنا يقول كيف يبلغ العبد بنيته الصادقة أجر أعمال ما سواها، يعني شرات أجر الجهاد أو صدقة أو قيام الليل؟
أنت شوفي ورد أن الواحد اللي يطلب الجهاد ويموت حتى لو كان على فراشه ليعطيه أجر شهيد.
سبحان الله.
ينوي أن يجاهد. حين نحن أجواءنا معكرة.
نعم.
كل واحد مواطن يقول يا ريتني أنا أدافع عن بلادي عن الإسلام ضد هذه الأوغاد الحاقدين الماكرين، هذه النية الله يجرت عليها أجر الشهادة يعطيك في سبيل الله لو واحد مات حتى وكان على فراشه. نحن حين أجواءنا أجواء فالله يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
نعم.
حطوا هذه النية تدافعون عن وطنكم عن الإسلام، هذا الوطن المسلم اللي تساعد الدول الفقيرة المحتاجة اللي توقف ويا الكبير ويا الصغير، إنو أنكم تدافعون عن هذه البقعة الإسلامية والدول الخليجية الإسلامية وعن الإسلام. أهم شيء إسلام، نقول إحنا إسلامنا ديننا هذا وطننا من الإسلام، حاكمنا مسلم، من أهان أهان في الحديث أهانه الله، أهان الحاكم أهانه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنو هذه النية يا شعب الإمارات، إنو هذه النية خلوها في قلوبكم الله بيعطيكم أجر الشهيد. وشيء ثاني في الصدقة حصة، إذا أنت صدقتي أجر جهاد في سبيل الله، حطوا هذه النية في بالكم تصدقون، القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر كالقائم الذي لا يفطر. شوف النية، بس النية هذه كيف الله يعطيك إياها.
سبحان الله سبحان الله، يعني فعلا على نياتكم ترزقون. الله يعطينا على قد نيتنا، والله يعطي كل آدمي يسمعنا اليوم على قد نيته، الله يكبر حظوظنا. نحن نقول يجعلنا منصة وياكم يا دكتور، ويجعلنا من أهل الخير واللي يتركون أثر طيب في أنفس الناس. أنا أشكر مداخلك ويا دكتور.
آمين.
بيض الله وجهكم
وقصرت.
يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانوا ويانا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان،
ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
كل اتصالات الغلا في خافقي مشبوكة، لأن اتصلت بخافقك
وانت تبي تشبكني، واكثر احاسيسي اللجنة تخافقك متروكة وكانك متنك، لا تزيد الهم وتتنكني. ضمك خفوقي مثل ما ضم الفضاء مكوكة، وقفيت مثل الغول والعنقاء ولا السكني، اللي من اول حسب لهم في الحياة ضحوكة، حتى عرفتك يا معذبني ويا مربكني. تجارب الايام منها مهجتي معروكة، عركت نفسي يا حبيبي قبل ما تعركني، افكر بعقلي وخطة سيري المحبوكة، وعالج الايام واتركها قبل تدركني. يبرك ردي العزم من حمله لو انه شوكة، وانا ثقيل الحمل في كتفي ولا بركني، ولا لقيت ابواب حبك يا الغلا مسكوكة، ماني بكاشف سدي اللي خلق الله الا بكني، ترى مصابي حل سحر تحت يدي مفروكة، وانا ماني بمصباح لجل انك تجي تفركني، لي محزم ما هو يلين وبندق مفلوكة، مشاعري مترابطة وشلون بتفككني، من كثر تصريحاتك اللي في الغلا مشكوكة، حتى الهبوب اللي تحرك ثوبك تشككني، ومن يوم شفتك تنسج العذر الردي وتحوكة، وانا مقرر اتركك قدام ما تتركني، لو كل غاية تشتهيها نفسنا المدروكة، كان أدرك الراعي طموح الشيخ يمهلكني، يفداك ما تملك جيوب اللي عشق أبوك. هذه مقولة كثر ما رددتها تضحكني، أنا ملك عاشق ونفسي للغلا مملوكة، أملك قلوب المرهفين وطيبها يملكني.
قصيد فزاع.
مرحبا جلي وصلنا عند العرب يتواصل وهو، يا مرحبا جلي وصلنا حماية من ينير زايد هزيد يا لن وسكنا يا ضوء يرشف ونهايل أقلين من وادي حلن.
الأولى منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. أطلق مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة مبادرة العلامة التغذوية اللي تتيح إمكانية مسح رمز الاستجابة السريع للمنتجات في مختلف منافذ البيع، حتى يحصلون على القيمة الغذائية بشكل فوري وواضح. ممكن كيف ممكن نحن كجمهور نستفيد منها، وكيف يتم تقييم المنتجات الغذائية؟ بنعرف عن هذا الموضوع أكثر مستمعينا ويا أخونا سلطان سعيد المهيري، المتحدث الرسمي باسم مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة ومدير إدارة تطوير الأعمال وسعادة المتعاملين. مرحبا يا أخوي سلطان.
يا مرحبا وسهلا. مرحبا أختي حصة، ومرحبا بكم والسادة المستمعين أجمعين.
إيش حالك؟ عساك بخير.
خير يا عليك الخير.
أول بادي أنا أبارك لكم المبادرة اللي أنتوا سويتوها، اللي هي العلامة التغذوية اللي تخلينا نحن كجمهور أن نحن نقدر نعرف القيمة الغذائية لكل منتج وبشكل سريع، ونحن يعني في نفس المكان. فنبى نعرف الله يطول عمرك شو فكرة العلامة التغذوية الجديدة، وكيف تساعد المستهلك على أن يتخذ قرار صحي بمجرد ما يصور المعلومات الغذائية الموجودة على المنتج.
صحيح أختي حصة، مثل ما أنت عارفة أن عندنا في أبو ظبي نحن أطلقنا مشاريع تطبق جودة الحياة بشكل عام، وهذه المبادرة جت كجزء من مبادرات كثيرة مرتبطة بجودة الحياة على مستوى إمارة أبو ظبي، وإن شاء الله راح تكون على المستوى الوطني إذا الله أراد. المبادرة كانت عبارة عن أداة تقنية استفدنا من التكنولوجيا الموجودة حاليا، فالأداة مرتبطة بالصحة والجودة والتكنولوجيا، ربطنا الأمور هذه كلها مع بعض بعد ما شفنا أفضل الممارسات العالمية، وضعناها في منصة تم عندنا في إمارة أبو ظبي. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كان في تعاون من الشركاء الاستراتيجيين سواء المصنعين أو المستوردين وبعض منافذ البيع في الإمارة، على أساس أنه ما نسوي ربكة في السوق وأخذنا المشروع على مرحة. الأداء عبارة عن سكانر بسيط، تدخلين على منصة تم، في الواجهة الرئيسية لمنصة تم تلاقين السكانر هذا. بمجرد ما أنت يسكان البطاقة التعريفية الخاصة بالمنتج راح تعرفين جودة المنتج هذا وفي أي كاتيجوري يدخل. طبعا هي خمس درجات، اللي هو من الأخضر للأحمر، وفي النص اللي هي درجة الأصفر، جودة المنتج ومدى مؤامرة صحيا يعني. ويعطيك الفرصة أن أنت تقارنين بين المنتج ومنتج آخر من نفس النوع ولكن مثلا شركة مختلفة. يعني إذا بتقارنين خبز مع شبز، إذا بتقارنين زيت طبخ مع زيت طبخ، حتى المشروبات الغازية. فالحمد لله قدرنا نغطي خمس فئات رئيسية من المنتجات الموجودة عندنا بالأسواق اللي نتعامل معها بشكل يومي وتلامس حياتنا بشكل مباشر.
نعم الحمد لله. لأي مدى تسهم هاي المبادرة في تغيير العادات الغذائية والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية؟ يعني شرات السمنة نحن نقول، السكري، أمراض القلب.
أنت عارفة طبعا أغلب البطاقات التعريفية هذه تكون يعني خطها صغير ومساحتها بسيطة وأغلب الناس ما تنتبه عليها، لكن باستخدام التكنولوجيا ويعطيك تقييم بشكل مباشر التطبيق نفسه أو الأداة نفسه تعطيك تقييم بشكل مباشر مع بعض النصائح اللي تتناسب مع المنتج هذا يعطيك خيار. ومجرد ما نصار عندك خيار أنت كمستهلك، طبيعة الحال راح تتجهين للخيار الذكي أو الخيار الصحي لك أو لأسرك. فأكيد بيساهم بشكل مباشر. مثل ما أنت عارفة إحنا أمراض السمنة وأمراض السكر، الله يكافي العباد، بارتفاع مستمر بسبب العادات الغذائية السيئة، بسبب حتى جودة أنواع بعض الأغذية والوجبات السريعة وما إلى ذلك. هذه كلها أسباب تدخل في ارتفاع النسب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى العادات نفسها. فلما يكون في إيدك أنت أداة تسمح لك أن أنت تفرقين بين منتج ومنتج، ساعتها أعتقد الخيار راح يكون في إيدك أنت، وهذا راح يساهم بطبيعة الحال لتغيير العادات الشخصية للمستهلكين.
نعم صحيح. أبرز الجهود الحالية أخوي سلطان حتى أنكم توسعون استخدام العلامة التغذوية؟
الجهود كثيرة يا أختي. في عندنا تواصل على المستوى الوطني مثل ما قلت لك في البداية، إن شاء الله المبادرة هذه راح تطبق على المستوى الوطني، وفي تعاون مع القطاع الخاص بشكل عام سواء شبابيك البيع أو المستوردين وحتى المصنعين. مبدئيا صار في تعاون مع عدد من شبابيك البيع الكبيرة عندنا في مناطق الضبي مثل كارفور، مثل لولو وسبينوس وجامعة الجمعية الضبي التعاونية. إلى الآن العلامة اختيارية أنها توضع على المنتجات، في توجه من الأخوة المصنعين والمستوردين أن العلامة تكون أصلاً موجودة، يعني اللي هو السيلف ديكلاريشن أو الإعلان الذاتي من الجهة. يعني حتى ممكن بعض المنتجات راح تلاقين عليها العلامة وما راح تحتاجين أن تستخدمين سكان.
نعم.
لكن المنتج اللي ما عليه العلامة في الوقت الحالي ممكن تستفيدين من الأداة اللي موجودة في منصة تم، ومثل ما قلت لك التعاون شغالين عليه وقاعدين ندرس التوسع أكثر بالموضوع هذا على أساس أنه يشمل المستوى الوطني إذا الله يعني.
بإذن الله. أخوي سلطان، يعني إحنا نفتح برنامج تم ونسوي سكان على الباركود ولا نسوي على المكونات؟
لا يا أخي، البطاقة المكونات التعريفية نفسها.
نعم.
هذه موجودة على كل المنتجات، مجرد وانك انت تسوين سكان عليها وش تدخل منصة تم. طبعا منصة تم معروفة هي منصة تابعة لحكومة أبو ظبي.
نعم.
قابلة للاستخدام من كل قاطني دولة الإمارات العربية المتحدة. في الصفحة الرئيسية لما تنزلين تحت تلاقيها من ضمن الأدوات اللي هي سهلة الوصول، يعني ما يحتاج حتى تدورين عليها.
نعم.
تكتبين السكانر، تسوين السكان هذا، تسوين مسح للبطاقة التعريفية الخاصة بالمنتج، على طول خلال ثواني تطلع لك النتائج كاملة، لأن الأداة هذه مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فتطلع لك النتائج بالإضافة إلى التوصيات.
نعم جميل هذا الشيء. أنا أقول الله يبارك لكم في جهودكم يا أخوي سلطان، الله لا يخسر لكم تعب ويملكم على ما أنتم تقدمونه لجل مجتمع دولة الإمارات، فالله يوفقكم ييسر أموركم يا رب ولا يخسر لكم تعب. أنا أشكر مداخلك يا أخوي سلطان.
واجبنا يا أختي،
بيض الله وجهكم وما قصرت. يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا أخونا سلطان سعيد المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومدير إدارة تطوير الأعمال وسعادة المتعاملين. نحن نقول الله لا خسر لهم تعب، وفعلا هاي المبادرة جدا جميلة حتى أن نحن نعرف يعني نقايس على أعمارنا وشو اللي ناخذه لجل صحتنا. مستمعين اليوم الجمعة، ما وصيكم أنكم تكثرون من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنكم أنتم تقرون سورة الكهف. ولا تنسون مستمعينا باكر إن شاء الله الساعة 10 الصبح نترياكم في دبي للرضا في قلعة الرمال على درب دبي العين، وفال التوفيق فال الجميع التوفيق والناموس يا رب. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت.